أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن البحث في المقام يدعو في موجودين صارة في مرحلة الإمكان وأخرى في مرحلة الوجود. وذكرنا أن عمدة البحث في المقام إنما هو في إثبات إمكان التلفظ وأنه لا مانع من فعلية الأمرين بالذتين على أن يكون أحدهما مشروطا ومترتبا على إثنان الآخر. لهذا لا محظور في العمدة وإثبات ذلك، وأما الوقوع فهو نابسمه. بعد البناء على الإمكان لا بد من الالتزام بالوقوع، وذلك لأجل أن الأمر يدور بين الأخيرين عن إطلاق دليل المهم أو عن أصل وجوده. وإذا دار الأمر بين الأخيرين عن الإطلاق أو الأخيرين عن أصل الوجود كان الأول هو المخير، فإن الضرورة تؤثر بقدرها. إذا فرضنا إمكان الترتب يرتبع التزاحم ويرتبع التمانع بين التكليفين بالمتضادين برفع اليد عن إطلاق حدود المهم، فيبقى الواجب الأهم على إطلاقه، ولكن الواجب المهم يرفع اليد عن إطلاقه فيكون مشروطا بعدم الإتيان بالأهم. وأما رفع اليد عن أصل الوجوب بعد إنكاره فهو بلا ملزم. ويمكن بيان هذا بوجه آخر أوضح من هذا البيان، وهو أن دليل الواجب الأهم لا موجب لرفع اليد عنه وعن إطلاقه، وهذا واجب. الواجب الأهم لا بد من الأخذ به، لأن هذا مما يشترك فيه القائل بإمكان التردد والقائل بامتناعه. لا موجب لسقوط الواجب الأهم لفرض أنه لا مزاحم له، إن الواجب المهم وهو غير قابل لإثباته الواجب الأهم، بل الواجب الأهم يبقى على حاله أصله وإطلاقه كلاهما، بل لا موجب لسقوطه. وأما الواجب المهم فكان له إطلاقه بالنسبة إلى من يأتي في الواجب الأهم ومن لا يأتي في الواجب الأهم، حيث إن هذا التقسيم من التقسيمات الأولية. وذكرنا غير مرة أن كل تكليف بالنسبة إلى تقسيمات موضوعه لا يخلو من الإطلاق والتقسيم. نفرض مثالا أن الواجب الأهم هو الصلاة والفريضة اليومية، والواجب المهم صلاة الآيات، فقطع بينهما التزاحم فلا يتمكن المكلف من الجمع بينهما لذي خلوة. الفريضة اليومية بما أنها أهم فهو يبقى، فلا يسقط كما يبقى إطلاقه عن اتباع أثر المكلف بصلاة الآيات. أم لم يأتي المكلف بصلاة الآيات فالفريضة الفعلية غير ثابتة، فهي واجبة، فإذا خالفه المولى يعاقب على مخالفته. فأصل التكليف وإطلاقه في طلب الواجب الأهم باطل على حاله فلا موجب لسقوطه. وأما الواجب المهم فهو صلاة الآيات، فحسب دليل وجود صلاة الآيات مطلق سواء صلى أحد الفريضة اليومية أم لم يصل الفريضة اليومية ثلاث آیات واجبت و واجب و مستقل و غیر و مربوط بالفریضت الوحیه و کما ان من کان آتیم بفریضت الوحیه و بالفریضت الوحیه و مکلف بثلاث آیات کذالک من لم یکن آتیم بفریضت الوحیه و کان آتیم هو ایضا مکلف بثلاث آیات لیس بین الوجودین ارتباط فوجوب ثلاث آیات مطلق بالنسبة إلى الآتي والمدير جل الآتي بالإضافة إلى فريضة الوحد أو المدير بالإضافة إلى فريضة الوحد الإطلاق في هذا الدليل لا يمكن في المقام يعني في جيف الوحد فإن المكلف لو أتى بفريضة الوحد لم تكن ثلاث آيات واجبة في عقله يقينا لعدم القدرة على الامتثال لا يتمكن من أن يأتي بثلاث آيات مع فرض أنه يأتي بفريضة الوحد فبالنسبة إلى المنتسب لفريضة الوحد والآتي بفريضة الوحد بالنسبة إلى هذا التكليف بثلاث الآيات ساقط جزماً فإنه محسوس بالقدرة ومثل هذا الشخص غير قادر على الإتيان بثلاث الآيات الذي يأتي بفريضة الوحد فيؤخذ بإطلاق بل فيثبت إطلاق دليل ثلاث وجود ثلاث الآيات بالنسبة إلى هذا الشخص كسألاً من جهة المزاحمة وعدم قدرته على الامتثال فأما لو فرضنا أنه لم يأتي بفريضة الوحد كان الإطلاق شاملاً له يعني إطلاق دليل وجود ثلاث الآيات فما هو الموجب لسقوطه إذا فرضنا أنه يمكن أمره مع الأمر بفريضة الوحد مع هذا الإمكان لماذا نرفع اليد عن إطلاق الوجوب وجوب ثلاث الآيات مع فرض أنه ممكن في مقام الثبوت إذا كان ممكنا في مقام الثبوت في مقام الإثبات الإطلاق موجود يعني دليل وجوب ثلاث الآيات شامل لمثل ذلك فما هو الموجب لرفع اليد عن ذلك فيتمسك بالإطلاق ويثبت وجوب المهم عند استثنان الأمام فالإنكار مسابق للوقوع باعتبار أن الإطلاق شامل له ولا موجب لرفع اليد عن الإطلاق فببيان صالح إن رفع اليد عن الوجوب في باب التداهم من جهة الأصل معدم القدرة فإلا فكل من الدليلين من حيث تشريح أم مذمومه مصدق وكلاهما ثابت في الشريعة المقدسة وجوب ثلاث الآيات ثابت في الشريعة المقدسة كما أن وجوب الفريضة اليومية ثابت في الشريعة المقدسة ليس بينهما تناف في مقام الثبوت والإيمان أبدا فإنما التناف في مرحلة الامتثال وأن المكلف لا يقدر على عدم امتثال ما فالثبوت إنما يعتمد إلى العجز لا إلى عدم الجهل بإلا فثلاث الآيات مجهولة كما أن فريضة الوحي مجهولة إذا كان الأمر كذلك يعني الثبوت مستند عن العجز إذا لو أتى المكلف بفريضة الوحي كان عاجزا عن الإتيان بثلاث الآيات فيثبت له محالة لأنه لا يتمكن من الجمع بين الزوجين بل الوقت لا يسعهما على الفرد فالآتي بسلاسل فريضة اليومية يثبت أنه دون سلاسل آيات من جهة العجز فأما إذا لم يأتي سلاسل آيات فريضة الوقت في فرض عدم الإتيان بفريضة لفريضة الوقت غير عاجز عن الإتيان بسلاسل آيات يمكن أن يأتي ذلك فقد ما لم يكن موجب للسقوط إلا العجز العجز إنما هو في فرض الإتيان بفريضة الوقت وأما في فرض عدم الإتيان بفريضة الوقت لإتيان أمره فهو قادر أن يصلي ثلاث الآيات وقادر على أن يأتي بفعل آخر من أكل أو شرب أو نوم أو غير ذلك ثلاث الآيات مذكورة له في هذا التكليف وهو تكليف عدم الإتيان بفريضة الوقت إذا لم يكن المكلف عاجزا عن الإتيان بثلاث الآيات في فرض عدم إتيانه بالفريضة اليومية فلا موجب للسقوط فإن الموجب للسقوط إنما كان هو الحد ولا حد في مثل ذلك إذن القول بصحة التركب وإن كان الأمر بالضدين على نفس يكون أهلهما مشروفا بعدم الإتيان بمكلف آخر يعني الأمر بالمهم يكون مشروفا بعدم الإتيان بالأهم لو أمكن هذا فهو ناطق جزما يعني في مقام الإثبات الدليل ناطق بشروط ناطق فقد يقع الكلام في مرحلة الإنسان فأنه يمكن المولى أن يأمر بذتين وكان أمره بكل منهما فعليا لكن أحدهما مطلق والآخر مشروط هل هذا ممكن فلا بد من الالتزام بوقوعه أو أنه غير ممكن فننتظم بسقوط الأمر بالمهم لكهانته إذ لا يمكن الأمر بالضدين فإنه من التكليف الملاوكة فعلة الكلام بالمقام يقع في مرحلة الإنسان وفي مرحلة السقوط أنه في الواقع بنفس الأمر أمر ممكن أو أنه مستحيل إذا كان مستحيلا التزمنا برفع اليد عن المهم حتى فلو ترك الواجب الأهم وأتى بالواجب المهم لم يقع هذا صحيحا لعدم الأمر به فقد فرضنا أن البلاد فإذا لا يمكننا كشفه وإذا قلنا في الإمكان نتمسك بإطلاق الدليل ونثبت أنه مأمور به هذا تمام كلامنا في مرحلة الوقوع فأن الإمكان لازم للوقوع هنا انتقل الكلام في تشخيص مهد النزاع في مسألة التردد ذكر شيخنا الأستاذ حفظه الله نفسه أن الواجبين المتداخلين قد يفرض أن كل منهما مشروط بالقدرة أغلب وقد يفرض أن أحدهما مشروط بالقدرة أغلب ولكن الثاني مشروط بالقدرة شرعاً وقد يفرض أن كل منهما مشروط بالقدرة شرعاً القسم الثاني يقع الكرام في يد البحث عند التعارض والتناقض محل كرامنا فعلا القسمان أولا قد نفرض أن القدرة لم تؤخذ شرطا في لسان الدليل كما هو الحال في أكثر الواجبات في مثل ذلك لو فرضنا وقوع المداهمة بين اثنين الواجبين ثم لم يؤخذ في شيء منهما في لسان الدليل القدرة شرطا، في مثل ذلك نستكشف أن كل منهما واجب للعلاج، فإن القدرة غير معتبرة في الموضوع، ولكن المولى لا يتمكن من الأمر بهما فعلا على أمر الإسلام. فإن قلنا استحالة التلفظ سقط الأمر بالمهم إن كان واجبا للميراث، سقط الأمر بالمهم في الكلية. فإن قلنا بإمكان التلفظ نلتزم بتعلق الأمر به في فرض الإتيان على ما ذكرناه فعلا. فاما اذا كان احد الواجبين مشروطا بالقدره قبلا وكان الواجب الاخر مشروطا بالقدره شرعا، هنا الترتب غير جائز، فالقائل بالترتب لا يلتزم بالترتب بالمقام وبالثبوت الامر المهم إلا يوم الأمر بالأمام. ثم ذكر في وجه ذلك أمرين، أحدهما أن الأمر شرع أن يكون متعلقه ناملاته، فحيث فرضنا أن المتعلق ناملات له فإن الملاج مشروط أن يكون المتعلق مقدورا وهو غير مقدور على الفرد، فلا ملاج له إذا لم يكن له ملاك، لا يكون مأمورا به حتى في فرض إتيان الأمر بالأمر. في بيان آخر ذكر الأمر الثاني أن الرافع لموضوع الأمر في المهم ليس هو اتصال الامر بالاعراب كما في القسم الاول، يعني ما اذا كان مشروطين في القدره عقلا في مثل ذلك الازاله من الضلال او كثرات الايات كفريده الماء هنا المكلف، لولا ان المكلف مع كل واحد من الواجبين نرى أنه قادر عليه، قادر على أن يأتي بثلاث الآيات، وقادر على أن يأتي بفريضة الوقت، لكن عند إتيانه بفريضة الوقت غير قادر على الإتيان بثلاث الآيات، فالأهل إنما هو في فرض الإتيان بالواجب الأهل. فمن هنا نلتزم بالترتب وأن الأمر الفعلي متعلق بكل منهما، لكن بالنسبة إلى أحدهما مطلق وهو الأهم، فبالنسبة إلى الآخر مشروط بإتيان الأمر الأول، حيث أنه إذا كان ممتثلا لا يكون قادرا على امتثال المريض فيسقط الأمر للأهل. وأما لو فرضنا أن القدرة معقول في لسان الدليل الشرعي ودخيلة في ملاكه فيما إذا كان هناك واجب آخر وزاحم نفس الواجب الآخر يوجب الحد عن ذلك، المكلف غير قادر على هذا، فإن الذي يستفاد من الدليل أن يكون هذا الشيء مقدورا عقلا وشرعا، يعني لا يكون مانعا به، فإذا فرضنا أن المانع موجود وهو الأمر بالأهم فهذا موضوع له، فتمثل لذلك كما تقدم الكلام فيه لوجوء التيمم، فإن المستفاد من الآية المباركة أن الوجوء يجب في حق من كان واجدا للماء وكان متمكنا من استعماله. فعلى ما بيناه فيما تقدم ليس المراد بقوله تعالى فلم تجدوا ماء لان عدم وجود الماء خارجه، وذلك من ذات الذكر المنازل في الايه المباركه اضافه الى الروايات استفدنا ان المراد في الوجدان بعدم الوجدان بل الوجود الخاص اي الوجود الذي يتمكن المكلف من استعماله. لإلا فالمريض يكون عنده الماء غالبا إلا أنه لا يتمكن من استعماله فهو قابل للماء. إذا استفدنا من الآية المباركة هذا المعنى أن الوجوب وظيفة الواجب للماء أي المتمكن من استعمال الماء مع وجوده خارجه. فلو فرضنا أن المولى أمر بسلق الماء في شيء آخر من تسيير ثوب أو تسيير بدن أو تسيير أمر أو رفع حسد نفسي أو غير ذلك مما هو لازم شرعا، إذا لا يكون الوجود واجبا للملاك فلا يمكننا تسهيل الوضوء حينئذ للتأرجب لو حتى وانصرف الماء في الوضوء لا يكون وضوءه سيئا إلا أن الوضوء النوم العجلة أو الوجه الثاني إذا كان مأمورا بسبب الماء في شيء آخر فهو عاجز عن الوضوء إلا أن الوضوء بل لا بد من ان يكون بماء مرخص في تربيته، فالمولى لم يرخص في ترب هذا الماء بالوضوء فانما الزم بتربه بشيء اخر فهو فاقد للماء في حكم الشارع وفي مثل ذلك لا يجلس حرسه اذ بالاحتيان لا يكون واجبا فيجوز له ترك الماء في الوضوء. فمهل الكلام في التأثر ما إذا كانت القدرة معتبرة في الواجب عدلا ليكون الفعل حاجزا للمراد ولتكون القدرة حاصلة القدرة التكليمية في إتيان الأمر بالمريد في الأهم. فأما إذا فرضنا أن القدرة قد أخذت شرطاً في التكليف شرعاً وفي لسان الدليل كما في باب الوضوء فهنا الترتب لا يكون جارياً.